تأخذه، بخلاف ما إذا كان كسره بفعل آدمي فإنه لا يحق لك أن تأخذه. هكذا أيضا من المسائل المتعلقة بهذا رعي الحشيش، لو كان عندك بهائم من الإبل أو من غيرها، فهل يجوز لك أن تجعلها تأكل من تلك الحشائش؟ نقول الصواب أنه يجوز ذلك كما هو مذهب الشافعي وأحمد، وذلك لأن الهدي لا زال يساق إلى مكة، ولم يكونوا يمنعون الهدي من أن يأكل الحشائش التي تكون في الأرض، ولم يكونوا يضعون على أفواهها أكماما تمنعها من أكل حشائش الأرض، فدل هذا على أن رعي الحشيش جائز لا حرج فيه، ولا يلزم من كان معه شيء من البهائم أن يخرج خارج حدود الحرم من أجل أن يجعل بهائمه ترعى من حشائش خارج حدود الحرم. إذا تقرر لنا أنه لا يجوز قطع الشجر، فهل فيها جزاء أو ليس فيها جزاء؟ بعض أهل العلم قال ليس فيها جزاء، والإمام أبو حنيفة يقول جزاؤها بحسب القيمة، ننظر إلى قيمتها وبالتالي نوجب على قاطع الشجرة من الجزاء والفدية تلك القيمة. وعند الإمام أحمد والشافعي أننا ننظر إلى نوع الشجرة، فالشجرة الصغيرة فيها شاة، والشجرة الكبيرة فيها بقرة، وذلك لأنه قد ورد مثل ذلك عن جماعة من الصحابة كابن الزبير وابن عباس، بل ورد عن عمر رضي الله عنه مثل ذلك. والمرجع في التفريق بين كبير الشجر وصغيره إلى العرف، فما اعتبره أهل العرف كبيرا اعتبرناه كذلك، وما اعتبره أهل العرف صغيرا اعتبرناه من الصغار التي يجب فيها شاة. وكما تقدم معنا بالنسبة للأغصان، عندما تكلمنا عن الحيوان الذي يقع على الغصن، الطير الذي يقع على الغصن، لكن بالنسبة للغصن حكمه حكم أصله. لو قدر أن أصل الشجرة في الحل، لو قدر أن أصل الشجرة في الحرم وكان لها فرع وغصن يدخل حدود الحل، فحينئذ نقول لا يحرم، فحينئذ نقول يحرم قطع ذلك الغصن. لماذا؟ لأن العبرة بالأصل. إذن لو كان عندنا شجرة أصلها في الحرم وغصنها في الحل، نقول يحرم قطع ذلك الغصن. لماذا؟ لأن أصل الشجرة في حدود الحرم، بخلاف العكس، لو كان أصلها في الحل ولها غصن في الحرم قلنا العبرة بالأصل. هذا بالنسبة للغصن. أما بالنسبة للطير الواقع على الغصن فإننا نعتبر مكان حقيقة، لأن الشجرة ليست أصلا له، فنعتبر أصل الشجرة. ماذا نفعل بهذه الشاة أو هذه البقرة؟ نقول هو يخير فيها بين ثلاثة أشياء، إما أن يذبحها ويطعمها لمساكين مكة، أو يمكنهم من أكلها ويفتح المجال لهم. إذن هذا واحد، أن يذبح الشاة أو البقرة، الشاة في الشجرة الصغيرة والبقرة في الشجرة الكبيرة. الحال الثاني أن ننظر إلى قيمتها، قيمة الشاة أو قيمة البقرة، فنشتري بها طعاما نطعمه لمساكين مكة. مثال ذلك قطع شجرة كبيرة قلنا فيها بقرة، البقرة بعشرة آلاف ريال مثلا أو ثلاثة آلاف ريال، ننظر كم تأتي به من الطعام، وجدنا أنها تأتي بألف مد مثلا أو بخمسمائة مد مثلا، فحينئذ نقول يجب عليك إخراج خمسمائة مد، أو تصوم عن كل مد يوما، أو تصوم عن كل يوم مد، عن كل مد يوما. وإذا قدر أن هناك وقص، كما لو كانت مثلا قيمة الشاة 500 وهي تأتي بمئة ونصف مد، حينئذ نقول تصوم، إن أردت الصيام تصوم 100 ويوم واحد لتجبر النقص المتعلق بالمد، كما قلنا مثل ذلك فيما يتعلق بجزاء الصيد. إذن هو يخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبحها ويطعمها المساكين أو يطلقهم عليها، وبين أن يشتري بقيمتها طعاما يطعمه للمساكين، وإما أن يصوم بعدد أمداد ذلك الطعام عن كل مد يوما ويجبر النقص. من المسائل المتعلقة بهذا أن الورق هذا لا يجب، أن الورق لا يجوز قطعه ولا خصده من شجر الحرم، ولو قدر أن إنسانا قطع ورق شجر الحرم قلنا يجب فيه القيمة، كما قال بذلك الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد. ومثل ذلك أيضا الحشائش التي في الأرض، هذه ليس فيها جزاء محدد، وإنما جزاؤها بحسب القيمة، فينظر إلى قيمتها كم هي، وبالتالي نخرج تلك القيمة نشتري بها طعاما نطعمه للمساكين. لو قدر أنه قطع غصنا نقول لا يجوز قطع الغصن، ما الواجب عليه؟ نقول الواجب عليه تعويض بقدر النقص، كم نقصت قيمة هذه الشجرة قبل نقيمها قبل قطع الغصن، ثم نقيمها بعد قطع الغصن، ثم بعد ذلك الفرق بينهما نوجب على ذلك القاطع أن يخرجه طعاما يطعمه لمساكين الحرم. لو قدر أنه قطع الغصن ثم أعاده فعاد والتحم والتصق إما بنفسه أو بواسطة ربطه، فحينئذ نقول لا يجب في ذلك الغصن جزاء، وعليه أن يتوب إلى الله من ذلك القطع، لكن يجب عليه أرش النقص. لو قد نقدرها قبل ذلك القطع كانت قيمتها مثلا 100، عندما قطعنا الغصن فأعدناه مرة أخرى أصبحت الشجرة قيمتها 95، فحينئذ نقول النقص 5، فيجب عليك اشتراط طعام بهذه 5 تطعمه للمساكين أو تصوم عدل ذلك من الأيام، كما تقدم أنه يصوم عن كل مد يوما. هذا ما يتعلق بجزاء قطع الشجر والحشيش. هناك مسائل قد يذكرها بعض الفقهاء في هذا الموطن، منها ما يتعلق بنقل ماء زمزم. يجوز للإنسان أن ينقل ماء زمزم ولا حرج عليه، فهذا ليس بمثابة نقل الصيد من حدود الحرم إلى خارجه، ولا بمثابة نقل الشجر من الحرم إلى خارجه. وقد ورد عن عدد من الصحابة أنهم كانوا ينقلون ماء زمزم معهم، بل الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عند خروجه من مكة يتزود من ماء زمزم ليشربه في الطريق. وأما بالنسبة لتراب الحرم فإن الفقهاء يقولون لا يجوز نقل تراب الحرم من الحرم إلى خارجه، وهكذا الحجارة، يقول لا يجوز للإنسان أن ينقل حجارة الحرم إلى خارج حدود الحرم. وقد نقلوا في ذلك آثارا عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، ويعني ليس فيه ذلك حديث نبوي، لكن ينبغي أن يلاحظ هنا أنه إذا كان ذلك من أجل التبرك فإن هذا من البدع التي يعظم إثم فاعلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه تبرك بتراب الحرم ولا بحجارته، فإذا جاءنا إنسان ففعل مثل ذلك قلنا أنت قد أقدمت على هدي وطريقة مغايرة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهذا الفعل يعد من البدع الممنوعة شرعا ولا يجوز فعله. ومثل هذا تبرك بعضهم بأجزاء من أجزاء المسجد، تجد بعض الناس يأتي إلى عمود المسجد مسجد مكة فيقوم بنقره ليأخذ منه حجارة أو يأخذ منه ترابا ليتبرك به، فهذا من البدع ومن الأعمال الشنيعة، ويجب على صاحبه أن يتوب إلى الله منه وأن يلقي ذلك التراب. ومثل ذلك أيضا تبرك بعضهم بشيء من أجزاء الكعبة، تجدهم يحاولون أن يفتتوا شيئا من حجارتها من أجل أن يتبركوا بها. ومثل ذلك أيضا عندما يحصل نقض للكعبة نجد أن بعض الناس يأخذ مخلفات الكعبة من أخشاب أو من حجارة أو من تراب أو من غير ذلك مما تبنى به الكعبة فيتبرك به، فهذا التبرك من البدع ومن المحرمات ومن مخالفات هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز نشره في الأمة ويجب التحذير منه. إذن بالنسبة لنقل الحجارة والتراب، أكثر الفقهاء يمنعون من نقل تراب مكة وحجارتها من داخل حدود الحرم إلى خارجها، ويستدلون على ذلك بشيء من آثار الصحابة، ولعل ما أخذهم في ذلك ما يتعلق بالنظر في جانب أنهم يتبركون بما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التبرك به. وأما بالنسبة للعكس وهو نقل الحجارة والتراب من خارج حدود الحرم إلى داخل حدود الحرم فهذا جائز لا حرج فيه. ونضرب لذلك أمثلة. لو قدر أن بعض المحسنين أخذ حجارة من خارج حدود مكة فكسرها ثم قام بإدخالها إلى منى من أجل أن يتمكن الناس من الرمي بها، احتسب الأجر في ذلك، قلنا جاز هذا ولا حرج فيه، ويجوز للإنسان أن يرمي بحجارة قد نقلت من الحل لأنه لم يرد دليل يدل على تخصيص الجمار في الرمي بأن تكون من حصى الحرم. ومثل ذلك أيضا لو كان عند الإنسان بنيان واحتاج إلى تراب ليصلح بنيانه فلا بأس أن ينقل من خارج حدود الحرم باتفاق أهل العلم. وأما بالنسبة لنقل التراب من داخل حدود الحرم إلى خارجه فهذا هو الذي ذكرت لك أن كثيرا من الفقهاء يمنعون منه، ولعل هذا إذا لاحظه الإنسان يلحظ أنه إذا كثر إخراج التراب من مكة قد يؤدي ذلك إلى نقصانها ونقصان مواردها. وعلى كل فالعبرة بالدليل الشرعي كما تقدم. نعم
جميل. بالنسبة يا شيخ حفظك الله، بالنسبة لماء زمزم الآن تعبئته من الحرم، بعض الناس يعبها من الحرم ويبيعها في الحرم مثلا، أو أنه يعبئ في الحرم ويبيعها في الحل في خارج الحرم، كلا الطريقتين.
كلمة الحرم عندك تحتاج إلى تحديد مفهوم، هل المراد به المسجد؟ فحينئذ نقول لا يصح للإنسان أن يبيع داخل المسجد، فإن المساجد ليست محلا للبيع. وقد ورد في عند أبي داود النهي عن البيع والشراء في المساجد. وأما بالنسبة للبيع داخل حدود الحرم فالأصل أنه يجوز نقل الماء سواء داخل حدود الحرم أو خارجه. أما بالنسبة للبيع فهو من مواطن الخلاف بين الفقهاء، فمنع منه طائفة وقالوا بأن ماء زمزم له من الخاصية التي تكون لعموم الناس وبالتالي لا يصح بيعه، وقد يستدلون على ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الناس شركاء في ثلاث وذكر منها الماء. والأظهر من قولي أهل العلم جواز بيعه، ولو ذلك لأن من جهزه ورتبه قد تعب فيه وهياه وبالتالي جاز إعطاؤه مالا مقابل ما أداه من عمل. وبعض أهل العلم يقول هذا أجرة، أنا لا أعتبره أجرة، أنا لا أعتبره بيعا وإنما أعتبره أجرة، وبعضهم يقول هو بيع. وعلى كل ما دام جازت الصورة فإننا لا نتوقف كثيرا عند التخريج الفقهي لها،
لكن لا يجوز خلطه بماء آخر لبيعه لتكثيره وبيعه.
الخلط إن كان على طريق الغش فلا يجوز، وإن كان المشتري يعلم ويعرف أنه مخلوط ويعرف نسبة الخلط فحينئذ يجوز.
ويؤثر الخلط بماء آخر في زمزم في ذاته؟ لأن بعضهم يقول لا يؤثر، إذا خلط وكثر يكون ماء زمزم يغلب على الماء العادي فيكون حكمه واحد.
الأظهر أنه لا يكون ماء زمزم حينئذ على جهة الإطلاق لأنه قد خلط بغيره.
حفظك الله وراءك ونفع الله بك. مشاهدينا كنا بهذا السؤال قد ختمنا حلقتنا هذه وانتهى وقت اللقاء مع معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، ونشكر بعد شكر الله عز وجل شيخنا ما قدمه من إجابات على أسئلتنا وإشكالاتنا وتساؤلاتنا. أسأله سبحانه أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين وأن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته في عليين. ثم شكرا لكم على متابعتكم مشاهدينا في كل مكان، كنا معكم في كتاب المناسك وفي الأحكام المتعلقة في صيد الحرم وفي شجره وفي عضه وفي كل ما يتعلق في هذه المسائل. بإذن الله جل وعلا حلقتنا القادمة تكون في صيد الحرم المدني وما يتعلق فيه من أحكام، وكذلك في شجره وما يتعلق فيه من مسائل. أسأله سبحانه أن يبقينا وإياكم على خير، دمتم على خير، تابعونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.